Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
هذا بودكاست دين وردين. وأنا ندى منصور. دين وردين بودكاست من صوت. نسمع فيه تحليلات وقصص عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونراو أثرها على دول منطقتنا. في حلقة اليوم نستضيف الباحث العراقي بسام يوسف اللي يحكي لنا على تطور تدخلات صندوق النقد الدولي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003. على عكس معظم الدول الأخرى في منطقتنا، تدخل صندوق النقد الدولي في العراق كان بعد الغزو الأمريكي في 2003.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
الحرب الأمريكية على العراق ما كانتش أول حالة استثنائية يخوضها البلد، عاش قبلها نزاعات تسببت له بأزمات اقتصادية كبيرة،
والعقوبات الدولية تفتك بأكثر من 18 مليون عراقي يعيش غالبيتهم الآن في ظروف صحية واقتصادية واجتماعية بالغة السوء تكاد لا توصف في الكثير من الحالات.
حرب الخليج الأولى عرقلت في الثمانينات خطط التنمية العراقية، وخضع العراق لعقوبات اقتصادية شاملة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990، واتدمرت إثر الحرب أجزاء كبيرة من البنية التحتية في العراق. يحكي لنا على هذايا بأكثر تفاصيل الباحث بسام يوسف.
Iraq is basically at war since 1980.
يعيش العراق حالة حرب منذ عام 1980 باستثناء عامين من السلم بين 1988 و1990. تعرض لعقوبات اقتصادية من حينها وحتى 2003. كان العراق في كل تلك الفترة معزول عن بقية العالم، عن المعايير العالمية وعن التعاملات المالية، لذا تناقصت الخبرات فيه لا سيما التقنية منها، وشهد العراق موجة كبيرة من هجرة العقول.
لكن برغم الأضرار هذه وبرغم كون العراق عضو مؤسس في صندوق النقد الدولي، إلا أنه ما كانش عنده اتصال رسمي مع الهيئة المالية حتى العام 2003، فكان التدخل الأول للصندوق بعد الغزو.
نرى تباين في الشرق الأوسط بينما كانت لدول كثيرة علاقات مع صندوق النقد الدولي في الثمانينات والتسعينات، وهناك تاريخ طويل مثلا في تونس ومصر. إننا نرى هذا بصورة أقل بكثير في العراق، وذلك لأن العراق كانت في حرب مع إيران في الثمانينات، وبعدها كانت تحت عقوبات اقتصادية، ولذلك لم يكن هناك تواصل مع الصندوق. الفرق الثاني بين العراق والدول العربية الأخرى هو أن مستوى الحكم الذاتي في العراق كان أعلى من غيره بسبب النفط وعائداته، لذا كان العراق أقل عرضة لضغوط صندوق النقد الدولي، ولم يكن لدى الصندوق نفوذ كبير فيه.
بعد عام 2003 لم يعد ممكن للاقتصاد في بلاد تعيش حرب أنه يتصرف كما اقتصاد أي بلاد أخرى في حالة سلام. علاش؟ السبب بسيط، وهو أنه وضعية المؤسسات في البلدان اللي تعيش مخلفات الحرب تكون مختلفة بطريقة كبيرة، فإما أن تكون هذه المؤسسات دمرت بالكامل أو أن الأسواق لا تعمل بتاتا بما في ذلك أسواق العمل، فرضت وقتها في العراق سلطة الائتلاف المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة. اعتبرت سلطة الائتلاف الاقتصاد العراقي اقتصاد غير فعال ويعاني من السيطرة المفرطة للدولة، مع أنه وحسب رأي الباحث باسم يوسف أجبرت العقوبات الاقتصادية الدولة على الانسحاب من معظم الأنشطة الاقتصادية باستثناء نظام التوزيع العام أو البطاقة التموينية اللي كان يأمن الغذاء للسكان بأسعار رمزية أثناء فترة العقوبات. وطبقت سلطة الائتلاف المؤقتة إصلاحات سمحت بالملكية الأجنبية للأصول داخل العراق، هذا بالطبيعة باستثناء قطاع النفط، والهدف كان جذب الاستثمار الأجنبي بالأخص. وتم فرض تعريفات منخفضة وثابتة على جميع الواردات، وخفضت ضرائب الشركات كذلك. بالتزامن مع الإصلاحات هذه حلت سلطة الائتلاف المؤقتة الجيش العراقي، الشيء اللي أدى إلى تسريح نحو 500,000 شخص واللي يساوي نحو 9% من القوى العاملة.
من باب الإنصاف واجهت سلطة الائتلاف وضعاً صعباً إلى حد ما، وتمكنت من تحقيق بعض النجاحات. استطاعت تقديم عملة جديدة وتخفيض الديون، ولكن بالمقابل كان هناك قرارات كارثية اتخذتها سلطة الائتلاف، مثل حل الجيش العراقي، ما عطل عدد كبير من الشباب العراقي عن العمل. أعتقد أن المشكلة الأساسية في سياسات سلطة الائتلاف هي أنها لم تعطي اهتماماً لظروف العراق عام 2003. أتحدث عن تدمير البنى التحتية، تراجع الإمكانات والخبرات البشرية.
تدابير سلطة الائتلاف إذن ساهمت في زيادة البطالة، وأيضاً لم تشجع الاستثمار إلا بنسب قليلة. نجاح سياسات إعادة الأعمار بعد الحروب عادة ما تكون مرتبطة بشروط معينة، كيف تعزيز القوى السياسية المحلية والمؤسسات القائمة، ومش العمل ضدها أو كسر توازنها كيف ما عملت سلطة الائتلاف المؤقتة، حسب رأي الأستاذ باسم يوسف. ورغم أنه تدخل صندوق النقد الدولي في مختلف دول منطقتنا كان تدخل نوعاً ما متشابه، فيه يتم تحديد نفس الإملاءات من تقشف وتقليص الأجور أو تجميدها في القطاع العمومي. ورغم أنه الهدف كان ديما يتمثل في دعم النيوليبرالية اللي هي فكر أيديولوجي يأيد الرأسمالية المطلقة، ولكن فيما يخص العراق بالذات أظهر صندوق النقد الدولي تفهم إلى حد ما للواقع العراقي، خصوصاً بعد فترة الغزو الأمريكي، ونركز برشا على حماية الخدمات الاجتماعية. هذاك علاش ممكن نراو وجهة نظر تقول إنه سياسات سلطة الائتلاف المؤقتة كان تأثيرها أشد سلبية من تأثير قرارات صندوق النقد الدولي في حد ذاته على الاقتصاد العراقي. كانت زادة فما نظرة فريدة من نوعها داخل نقاشات سلطة الائتلاف المؤقتة والحكومة العراقية فيما يخص تدخلات صندوق النقد الدولي. وقت بدأ الغزو الأمريكي، وزير المالية العراقي السابق علي علاوي أشار إلى شكوكه في نوايا الوكالات الدولية. بدورها المنظمات الدولية رفضت التعامل مع العراق إلى أن يتم تشكيل حكومة معترف بها دولياً في بغداد. واصدر وقتها قرار لمجلس الأمن الدولي في مايو/أيار 2003 اعترف فعلياً باحتلال الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق، وتم رفع العقوبات الاقتصادية من طرف الأمم المتحدة، وعين مجلس دولي للمشورة والمراقبة لرصد نفقات سلطة الائتلاف المؤقتة. وتم زادة السماح لسلطة الائتلاف بالوصول إلى صندوق تنمية العراق المكون من أصول العراق المجمدة والمصادرة، وتم نقل رصيد العراق في برنامج النفط مقابل الغذاء إلى صندوق تنمية العراق. وفضلت سلطة الائتلاف المؤقتة وقتها استخدام أموال صندوق تنمية العراق بدلاً من الأموال المقدمة من الولايات المتحدة. وكما أكدنا في أول الحلقة، تواصل العراق مع صندوق النقد الدولي كان محدود جداً بين سنة 1983 و 2003، لكن ما إن رجعت الوكالات المالية الدولية للعراق حتى بعث صندوق النقد الدولي بعث تقصي الحقائق إلى بغداد، وجاء بعدها تقييم الاقتصاد الكلي للعراق في أكتوبر تشرين الأول 2003. بعد الزيارات هذه كلها دعا صندوق النقد الدولي العراق إلى خصخصة القطاع العمومي وحتى إلى إغلاق بعض الشركات المملوكة للدولة، ولكنه نبه إلى نسب البطالة اللي باش ترتفع نتيجة لهذا القرار.
رؤية صندوق النقد الدولي بشكل عام وفي العراق أيضا هي متمحورة حول السوق، ولكن ما تم تحقيقه في العراق بناء على طلبات الصندوق محدود جدا وتدريجي. في الواقع أدرك الصندوق أن الإصلاحات المباشرة قد تهدد السلم الاجتماعي، ولذلك لم يدفع باتجاه إصلاحات أكبر في البداية على الأقل. مثلا أراد الصندوق بعض الإصلاحات في نظام التوزيع العام، وهو فعليا نظام محاصصة أقامته الحكومة العراقية، ولذلك بالكاد قامت الحكومة بأي تعديلات. كانوا يريدون تحضير العراق لخصخصة المؤسسات الحكومية، ولم يفعل العراق شيئا بهذا الخصوص لأن جمهورا كبيرا من الناخبين يعارض فكرة الخصخصة.
في نهاية المطاف حكومة الائتلاف المؤقتة قررت إنها تتبع نموذج العلاج بالصدمة اللي في علم الاقتصاد يتمثل في الإفراج المفاجئ عن ضوابط الأسعار والعملة، يعني التحرير الاقتصادي وخفض الإنفاق الاجتماعي والتحرير الفوري للتجارة داخل البلد، ولكن هذا لم ينجح في العراق.
حاولت السلطة أن تفرض علاجاً بالصدمة، لكن ذلك لم ينجح في العراق، فشل تماماً كما فشل في أماكن أخرى بظروف أفضل من العراق، حتى فشل في أوروبا الشرقية على سبيل المثال.
في مرحلة إعادة الأعمار حرمت سلطة الائتلاف المؤقتة العديد من الشركات المملوكة للدولة من الموارد اللازمة لإعادة البناء، وهكا تم حرمان الشركات العمومية اللي كانت تنتج الإسمنت والأسمدة من رأس المال، وتم إجبار العراق على استيراد الإسمنت والأسمدة بتكلفة عالية. وخلال هذه الفترة وبالتحديد في أفريل نيسان 2003 طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من دائني العراق بمن فيهم الدول اللي عرضت الحرب، طلبت منهم إلغاء الديون أو تخفيضها بنسبة كبيرة. هذاك علاش أوصى صندوق النقد الدولي بشطب من 95% إلى 99% من ديون العراق.
معظم هذا الدين تراكم تحت إدارة الحكومات العراقية السابقة، ولا يمكن تسديد الديون دون تدمير كل احتمالات التنمية إلى الأبد. كان لابد من تقليص تلك الديون، وإلا لتسببت بشلل الاقتصاد.
وفي 2004 يتحصل العراق على مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي، وبالطبع المساعدة هذه كانت بشروط. وفي 2015 زاد تحصل العراق على قرض مماثل كان استحق له بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة جديدة بسبب سيطرة تنظيم داعش على مناطق عراقية، والقرض هذا كان بشروط زادة كما مراقبة الأجور، القيام بإصلاحات ومحاربة الفساد. واصلت الحكومة العراقية عمليات الإصلاح الاقتصادي ولكن حسب وتيرتها الخاصة، واعتمدت على الاعتبارات السياسية المحلية أكثر من ضغوطات صندوق النقد الدولي.
لا أعتقد أن صندوق النقد الدولي كان الفاعل الأكثر تأثير في العراق. أولاً الحكومة العراقية أكثر تأثير، وثانياً سلطة الائتلاف المؤقتة بالتأكيد الأكثر تأثير. أعني أنه كان سيكون من الجيد أن ندرك أن المؤسسات والأسواق والحكومة بأكملها لا يمكن أن تعمل بطريقة نموذجية بعد عقدين من الحرب والعقوبات الاقتصادية.
للسياسات المستوحاة من صندوق النقد الدولي تأثير أقل على العراقيين مقارنة بأثار الحرب بشكل عام، وما تبعها من نزاعات عراقية داخلية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي. ولكن في الحالتين وكما نراوي اليوم لم ينجح صندوق النقد الدولي ولا حكومات العراق المتتالية بعمليات إصلاح مجدية تعوض الخسارة الناتجة عن عقدين من الحروب والاحتلال. كنت معكم أنا ندى منصور في الكتابة والتقديم، وفي التحرير لما رباح، وفي المونتاج حسن مهرة. بودكاست دين وردين من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريك إيبرت FES في تونس. شكراً على الاستماع.